بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. يقدم
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، ولم يتركهم هملا، ولكن أرسل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب وبين لهم الغاية من الخلق، فقال لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، تخليص القلب لعبودية الله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل صافيا خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي علم إبليس اللعين أن السبب الرئيسي لوقوع بني آدم هو في التشويش على هذه الغاية، ويعلم أنه لم ينجو من خطط إبليس ومن شرك إبليس ومن شرك إبليس إلا المخلصين، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، أي أن المخلصين والمخلصين من عباد الله عز وجل ليس لإبليس عليهم سلطان. ولكن أحبتي بالله، غالب الأشياء من حولنا من أسباب وأشخاص وشهوات وشبهات تريد أن تستعمل القلوب لها، تريد أن تستعمل العقول لها. هذه الغاية تخليص العبودية لله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل خالصا صافيا لطاعة الله عز وجل، متوجها إلى هذه الغاية، تحقيق العبودية لله عز وجل. للأسف كثير من الأشياء من حولنا تريد أن تستأسر على الإنسان، أن تستعلي على قلبه، أن تستعبد قلبه. لذلك أنت تكرر دائما وأبدا هذا الشعار في الصلاة الذي تكرره كثيرا: الله أكبر. تستفتح به الأذان وتختم به الأذان، وتستفتح به الصلاة وتكرره طوال الصلاة، وكأنك ترفض وتثور على كل هذه الأشياء التي تريد أن تستعبد القلوب. أنت ترفض هذا، أنت تقر وتعلن للعالم أجمع أن عبوديتك خالصة خالصة لله عز وجل، أن هذه العبودية تكون خالصة لله عز وجل، وأن الله عز وجل أكبر في قلبك من كل شيء، من كل هذه الأسباب، من كل هذه الشهوات، من كل هذه الشبهات. لذلك أحبتي في الله، قالت المرأة العاقلة التي خلط الله عز وجل قولها في القرآن الكريم، امرأة عمران، قال الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني. إنها وهبت أعز ما ثمت الله عز وجل، لقد أدركت الغاية التي من أجلها خلق الخلق، فهي تمنت أن ترزق بولد لا لشيء إلا لأن ذهبه لخدمة دين الله عز وجل. لم تكتفي بهذا، ولكن وضعت قيدا هاما لاستكمال هذه المهمة، وهي العبودية الخالصة وخدمة دين الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وضعت هذا القيد الهام: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن يكون حرا خالصا. في الثورات التي كانت في الأعوام الماضية في كثير من الدول، كان الناس يرفعون هذا الشعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الحرية، هذا المطلب الأساس لكل ثورات التي قامت في العالم الأجمع في دول إسلامية أو في غيرها. هذا المعنى الذي يتكالب عليه الناس إما استحواذا يدعون أن لهم هذا الحق في التعليم، أو يتكالب عليه الناس استئثارا للوصول إليه، أو شهوة للوصول إليه. هذا المعنى يأتي خالصا في كتاب الله عز وجل بمعنى بعيد تماما عما يقوله الناس. فالحرية ذكرت في كتاب الله عز وجل على معنيين، المعنى الأول المعنى الأصلي المتبرر عكس الرسل، الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر عكس العبد. والمعنى الآخر أن يتحرر الإنسان من أسر الشهوات، أن يتحرر الإنسان من أسر الشبهات، أن يكون قلب الإنسان خالص لله عز وجل، وأن يكون عقل الإنسان خالص لله عز وجل. فطلبت هذه المرأة العامة أن يكون هذا الولد خالصا محررا من كل قيد، أي قيد يمنعه من الإخلاص لطاعة الله ومن بذل الجهد والمال والنفس والدم لنصرة دين الله، أن تكسر هذه القيود وأن يتحرر هذا الإنسان. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا صافيا لا يتعلق بأي شهوة ولا بأي شبهة ولا بأي أسر أو قيد يمنعه من الانطلاق في نصرة دين الله عز وجل. هذه هي الحرية الحقيقية. كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله عز وجل وإخلاصا لنصرة دين الله عز وجل كان في الحقيقة أكثر تحررا. ومهما تحرر الإنسان من القيود الأرضية الوهمية ولكن كان تابعا لأهوائه وشهواته فقط فإنه مأسور حقا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الإنسان ما زال مأسورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، إنه لا زال عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، لو دخلت في شوكة ما تطلعش منه، أي أذى يصاب به لا يخرج منه أبدا، يسير على رأسه، يظن أنه تحرر بحوزته للمال وبحوزته للدنيا وبانتصاره على أعدائه، يظن ذلك ولكنه لا زال عبدا. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الحر حقا في النصف الثاني من الحديث، فقال: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعر رأسه مغبرة القدمان، إن كان في الساقة كان في الساقة. هذا العبد كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مغانم. هذا العبد تحرر من أسر التقاليد، من أسر الرسوم الموجودة في المجتمع، أشعر رأسه مغبرة القدمان، آخذ بعنان فرسه، لا تمنعه شهوة تنجبه أو شبهة على أن يمسك بعنان فرسه ليطلق في سبيل الله. كلما سمع هيعة أو فزعة هو متحرر من كل القيود، ينطلق إليها يبتغي الموت في مغانم. هذا هو العبد الحر حقا. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. إذا الحرية المطلوبة من الشعوب لابد أن تعيها الأفهام، لابد أن نتلقاها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن التحرر الحقيقي هو التحرر من أسر الشهوات والشبهات، من أسر الشهوات التي تسيطر على القلوب ومن الشبهات التي تسيطر على العقول. لذلك هذا المعنى العظيم الذي ذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر لفظا في كتاب الله عز وجل لم يذكر إلا في موضعين في القرآن. هذه الكلمة كلمة يهرع، يهرع أصل هذه الكلمة الهرع، لما الإنسان قطع الوريد بتاعه والدم يخرج بتدفق ولا يستطيع الإنسان أن يوقف الدم، هذا المشهد يسمى هرع الدم، خروج الدم بطريقة لا يستطيع الإنسان أن يوقف هذا الدم، يقولون هنا هرع الدم، أو هذا المشهد اسمه هرع الدم. وشبهوا هذا المشهد بمشهد الأسير، الأسير الذي يقال إلى حتفه، أسير يتمسك في الحرب، مغمين عينه ويحطين ايدينهم في ايديه في الجمشات وبيسكوه يدفعوه الى ان يقتل. هو يدفع الى حتفه ولا يستطيع ان يتحرك. يقولون في هذه اللحظه يهرع المسيح، اي يدفع دفعا لا يستطيع ان يتخلص منه. خان عهد المشهد، مشهد معروف عند العرب، الاسير اللي بيتمسك في الحرب يتغمى ويتربط ايديه ويدفع الى ان يقتل، وفي هذه اللحظه يدفع ويساق الى حتفه ولا يستطيع ان ياخذ قرارا بالفرار. هذا الاشهر ذكره الله في موقعين، هذا الاسير ذكر في موقعين معين. الموقع الاول اسير الشهوات في سوره هود، ذكر عن قوم لوط. قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون اليه، اي يدفعوا، مش هما اللي يهرعون، مش هو اللي بيجري، لا يهرع اي يدفع، يهرعون اليه. ومن قبل كان يعملون السيئات، اي كانوا يمارسون الفاحشه والشهوات، لسه ممارسين الفاحشه، وجاء يدفع. ما الشيء الذي يدفع؟ هل في ناس كانوا يزوروا بعض؟ ابدا. الشيء الذي يدفعه هو الشهوه، اسر الشهوه. جاء مدفوعا كالاسير الى حتفه، الذي يساق الى الشهوه، اصبح القلب اسيرا للشهوه، جاء مدفوعا ليمارس الفاحشه، اي مدفوعا الى حتفه وهلاكه، ولا يستطيع ان يتخلص. مهما يصيح الدعاء في اذني ان التفت، ان لا تسير في هذا الطريق، ولكنه يصر على ان يمشي في هذا الطريق. وجاءه قومه يهرعون. قد يتصور الانسان هذا المشهد، مشهد الاسير للشهوه. كلنا قد نمر ان الانسان يقع اسير لشهوه معينه، وقد يمن الله عز وجل عليه بالتخلص. لكن العجيب ان ياتي هذا المشهد، هذا الاسير، مع مشهد اخر تماما. يقول الله عز وجل في سوره الصافات بعد ان تكلم سبحانه وتعالى عن شجره الزقوم، واخبر ان طلعها كانه رؤوس الشياطين، ثم اخبر سبحانه وتعالى انهم اكلون منها فمالئون منها البطون، ثم هياكلوا غصب عنه، وبعد ما ياكل غصب عنه هيملى بطنه غصب عنه، فما يكون منها البطون، وبعد ما يملى بطنه غصب عنه والعياذ بالله في النار، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، هيشرب الحميم غصب عنه، وبعد ما يشرب الحميم غصب عنه ثم ان مرجعهم الى الجحيم، يعني كانه اتخذ موضع في نار الجحيم الى موضع اخر، يطعم فيه من الزقوم غصب عنه، لانها شجره تخرج في اصل الجحيم، ده كان تحت، ثم يسقى من الحميم غصبا عنه، ثم يعود يعذب في الحميم مره اخرى، ثم الى مرجعهم الى الحميم، ثم يقول الله عز وجل عن سبب هذا العذاب، لماذا يجرع العذاب غصبا عنه؟ يقول الله عز وجل: انهم، ان التعليليه اي بسبب انهم، الفوا اباءهم ضالين، اي وجدوا اباءهم، ولكن الفوا اي وجدوا الفه في هذا المشهد. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون، على اثارهم اي على خطوات ابائهم، ما يطلعش خطوه، ماشي على قدر الخطوات تقريبا، لا يخرج رجله ابدا عن الاثر. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. مشهد الاسير للشهوات جاء ايضا للاسير للعقول، اللي ماشي اسير لتقاليد المجتمع، عقله في كانه مسحور، كانه اعمى، كانه مسحور، كان في سحر معمول، هو يدفع، هو يختار اشياء في حياته لا باختياره، لكن هو مدفوع على هذه الاختيارات. فهم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون، اي يدفعون كما يدفع الاسير، وللأسف يدفعون إلى هلاكهم وإلى حتفهم، يساقون إلى موتهم. فكما أنهم فعلوا هذه الأشياء غصبا عنهم، يجرعون العذاب في الآخرة غصبا عنهم، كما أنهم تجرعوا هذه الأشياء بدون عقل ولا تفكير، كأنهم كالأسرى، كذلك يكون عذابهم في جهنم والعياذ بالله. يتجرعون الزقوم والحميم غصبا عنهم، لأنهم لم يفكروا لم يستعملوا هذه النعمة، ساووا نفسهم بالأنعام، تخلوا عن أعظم نعم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، قيل التكريم بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، قيل التكريم بالعقل، تخلى عن هذه النعمة وساوى نفسه بالأنعام والعياذ بالله، يسير كيفما يشاء الراكب كأنه وضع اللجام في فمه ويقوده إلى حيثما شاء. هكذا يفعل في الأسير، يقاد إلى حدفه ولا يتكلم ولا يعترض. إذن أحبتي بالله، الحرية في القرآن هي التحرر من أسر الشهوات على القلوب والشبهات على العقول. والأسير في القرآن هو الذي يعيش أسيرا لشهواته، والذي يعيش أسيرا لتقاليد المجتمع أو لعادات أو للإعلام، أو يتلقى أشياء لا يصدقها أي عاقل ولكنه يصدقها، يدفع إلى حدفه ولا يفكر، لا يستعمل هذا العقل. أخطر الأسر أسر العقول، أسر الشهوات، قد يتخلص الإنسان منه، قد يموت له أحد أحبابه، قد يشاهد حادثة، قد يحدث بلاء، قد يحدث مرض للإنسان. هذه الابتلاءات التي قد تقع للإنسان، القارعة التي قد تصيب الإنسان أو تحل قريبا من ذلك، قد تجعل الإنسان يستيقظ من أسر الشمس. لكن أسر العقول قد يرى الإنسان الحق بعينيه ولا يؤمن، أصبح مسحورا. لذلك حينما نتدبر في كلام الله عز وجل الذي ذكره عن فرعون، الإنسان يتعجب كيف استطاع رجل فرد بشر يأكل ويشرب يطعم ينام يمرض يدخل الخلاء، كيف استطاع رجل أن يقنع الناس أنه ربهم الأعلى، كيف استطاع أن يفعل ذلك، كيف استطاع بعد أن رأوا الآيات الكبرى فأراه الآية الكبرى، كيف استطاع أن يضحك عليهم، كيف استطاع أن يقنعهم أنه ساحر، وكيف استطاع أن يقنعهم أنه ليس بساحر، ثم استطاع أن يقنعهم أنه مجرم، ثم استطاع أن يقنعهم أنه ليس بمجرم، ثم أقنعهم أنه يريد الهرب وأنه لا يملك شيء، ثم بعد أن انفلق البحر صار خلفه ولم يتوقف الجنود يفتيه، كيف استطاع ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان لي من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. دائما الملوك الظلمة يحافظون على عملهم بالسحر، والآن في عصرنا هو الإعلام الذي يستطيع أن يقلب الحقائق. توجيه الإعلام لشيء معين بينشر للمجتمع كله بيتلقى هذا الموضوع، فلا يتحدث المجتمع إلا في موضوع واحد. يعني أحيانا تجد في مشكلة، أي مشكلة واقعية، مشكلة مثلا نقص الماء، إن المية هتقل، تخيل لو إن المية زي ما هي ونهر النيل زي ما هو والمياه هتشرب، لكن الإعلام واقعي الخطاب إن ممكن المية تبدأ تقل، تجد المجتمع كله في عملية أزايز ويشتري شراكل ويعبد عنه، المجتمع كله، الإنسان حتى العقل لما يدرس الموضوع يجد إن مفيش شيء، هيحس إن هو اللي غلطان، لك أعمل مية أنا كمان أطلع على اللي فاهم وصوف ويتحرك، والمجتمع كله يتجه، ثم يتوجه الإعلام إن مفيش مشكلة في المية، فالناس بتكب شراكل، والمجتمع يسير من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين. لذلك تجد وانت تقرأ في القرآن: كان فرعون حريصا دائما، بعد كل موقف يهز أركان عرشه كان حريص على استطاعة. لما قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم. لما مؤمن قال فرعون ظهر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، قال خطاب إعلامي: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لما جاء سيدنا موسى قال: إنا رسولكم الذي أرسل إليكم لبشر. لما أراه الآية سورة النازعات فأراه الآية الكبرى، لما أراه الآية الكبرى عمل إيه؟ جمع بسرعة الناس فحشر شنادا فقال: ما أراكم الأعمى. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. جمعوا بعض، البلد مليانه بجلال وطوفان وجراد والقمل والمواضع والايات المفصلات، يروح لكل موسى يقول ادعوا ربنا، سيدنا موسى يقف قدام الناس كلهم يقول يا رب اصرف عنهم هذا البلاء، فينصرف البلاء. هنا يقارب الناس ان يعتقدوا في موسى فيقول فرعون بالطاق ونادى فرعون عن القوم. شوف ترتيب الايات، وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم يمكثون، ونادى فرعون بسرعه بعد كل موقف يكاد يهز الاركان ينطلق فرعون الى خطاب اعلامي جديد، كل مره بخطاب اعلامي. اول لما جاء موسى قال مجنون، ثم لما راه الايه الكبرى قال ساحر، ثم لما جاء بالسحره وانتصر على السحره واثبت انه ليس بساحر قال انه مجرم يريد ان يخرجكم من ارضكم. موسى عليه السلام هل هو مجنون على الخطاب الفرعوني ام ساحر ام مجرم يريد ان يخرجكم من ارضكم؟ اشياء متناقضه، لكن حينما يتوجه كل الاعلام وكل التفكير بشيء الناس مصدق، لذلك الناس وهم رايحين للمعركه بسوره الشعراء لما حصل حشد جماهيري للمناظره بين موسى عليه السلام وبين السحره، وقيل للناس خطاب الاعلامي هل انتم مجتمعون عشان نتجمع ليه؟ لعلنا نتابع السحره. هم جايين بهدف واحد على نتيجه واحده، اي شيء يحدث خارج هذه النتيجه لن يتقبلها العقل ولن يصدقها اي انسان. لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. يبقى احنا مش جايين نتبع الحق ولا جايين نشوف ايه الارض ولله، احنا جايين نتبع السحره. لذلك الناس اللي كانوا جايين عشان يتبعوا السحره فوجئوا ان السحره سجن. هو جاي عشان يمشي ورا السحره، طب السحره سجن. التفت للاعلام، الاعلام هيقول ايه؟ اه ده ضحك عليهم، ده السحرة مرتبين مع سيدنا موسى. اه فعلا، واحنا اللي بنقول مننا كنا مسبقين السحرة، ده طلع السحرة تبع سيدنا موسى. هو لم يلتقي بهم من قبل، هو قال جاء بهم من الملائكة حاشرين. هو لم يلتقي بالسحرة من قبل الا في هذا الموقف، ولكن اكيد كان في اتصالات بينهم وبين بعض. شوف الاعلام قادر انه ينقل الناس من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ثم يعود مره اخرى. اذا احبتي في الله، كما انه لابد من كسر اسر الشهوات لابد من كسر اسر العقول، كما ان الانسان لابد ان يحافظ على هذا القلب. هذه نعمه عظيمه، اذ جاء قلب قلب سليم، ايضا لابد ان تحافظ على قلبك وعلى عقلك ويكون عقلا سليما. للاسف الناس في المجتمعات كلها في الدنيا كلها للاسف بتتلقى التوجيه بتاعها، التوجيه العقلي بتاعها وطريقه التفكير بتاعها من شيئين، التعليم والاعلام. الناس بتتلقى من التعليم والاعلام. طيب حينما يوجه التعليم الى افكار معينه وحينما يوجه الاعلام الى افكار معينه، كيف يخرج الانسان من هذا الاسلام؟ هنا ياتي دور المسجد. ذلك لابد ان يكون المسجد محررا خارجا عن السلطه، خارجا عن قرارات السلطه. لابد ان يكون المسجد تبع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تلقى عليك معلومه قبل ان تبلع هذه المعلومه، قبل ان تتلقى هذه المعلومه افتح المسجد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي حفظه الله عز وجل، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروه أو يبدلوه أو يحرفوه أو أن يأتوا مثله لن يستطيعوا. هذا الكتاب حجة على الناس يوم القيامة. لما تصدق شيء أو تدفع شيء يقول الله عز وجل لك: ألم أقل في كتابي كذا وكذا؟ ألم أحفظ لك هذا الكتاب؟ ألم أتكلم بهذا الكلام وحفظته لك؟ لماذا تصدق هؤلاء ولا تصدق كلام؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى محفوظ، قيض الله رجالا لحفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع، لا تجعل لأحد سلطان على عقلك. تحرر من أسر الشهوات ومن أسر الشبهات، تحرر من أسر الخلود ومن أسر العقول. لابد أن نكون محررين، لابد أن نطالب بالحرية. لا لابد أن نطالب بالحرية بالعودة إلى كلام ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كلما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلق إلى السماء، كلما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إن فير الحركة السريعة، اتحرك انصر دين ربنا، انفروا في سبيل الله. فقراء في كل مكان في العالم، تنصير بينتشر في أماكن كثيرة في العالم، المسلمون متعدى عليها في كل مكان في العالم. انصر دين الله عز وجل، صحائف الإعلام يستهزئ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من ثلاث أرباع أو تلتين الأرض على الكفر يموت يخلد في جهنم. انشر دين الله عز وجل، كف عن أي شيء، حتى إلى جارك أحسن من ذلك، كف عن أي شيء، انفروا في سبيل الله. ماله تفاجئ إن السبب إنه ليه ما بيتحركش؟ ليه ما بيدخلش الدين؟ إذ قلتم إلى الله، هو وفي قيود. لذلك يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، في الآيات المفروض إن القرآن المفروض يرفعها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد وهو مربوط الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لا يفكر إلا في الأشياء إن تحمل عليه يده أو تتوب. إذا أحبتي بالله، الحرية الحقيقية هي التخلص من هذه القيود. هذا المعنى الذي يتغنى به كثير من الناس، يتغنى به الغرب، يتغنى به الليبراليون. حتى هذه الفكرة التي أنشأت الليبرالية اختطفوا هذا الاسم الحرية، الليبرالية معنى الحرية، وكأنهم هم الأصحاب الحقيقيين لهذا المعنى. ولكن كما قال ربنا في كتابه: رب إني نظرت لك ما في بطني محرما. أي مصطلح جديد يتداول بين الناس لابد أن يعرض على القرآن. قاعدة تسمى الاستفسار، إن أي حد يطرح عليك معنى معنى إحنا نقول له استنى قبل ما يقبل الكلام بتاعنا، إحنا نرجع نبص في القرآن ونبص في السنة. هكذا كان يتعامل المؤمنون، أي معنى يطرح عليك يقول انتظر. لا عندنا في القرآن يخالف القرآن ولا يوافق القرآن ولا في إباحة مطلقة. الأمر واسع، الأمر هنا ما فيش فيه قيود، لا الأمر مقيد. أي فكر، أي مصطلح يدخل لابد أن نتوقف فيه ونعود إلى كتابه. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله، يعني ما تتصرفش بنفسك قبل ما ترجع لكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نريد أن نكسر هذه القيود، عايزين نخرج بره المنظومة اللي عملت شبع الكبود على عقول الناس، كثير من الناس. أقول هذه الشبع سهل القطع، كما قال ربنا: وإن أوهى البيوت لبيت العيد. ولكن إذا سرنا في الطريق، إذا عاد الناس إلى المساجد، إذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كحقيقة مطلقة، إذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها الحقيقة المطلقة، الإنسان لو فعل هذا يفاجئ أنه يتلقى حقائق هو لأول مرة يسمع، حقائق تخالف كثير من عادات المجتمع ومن تقاليد المجتمع. لابد الإنسان يتلقى القرآن ويتلقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق، يسمع الآيات، يسمع هذه العقائد والشرائع من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتطبيق، يخرج خارج هذه المنظومه الموجوده اللي اصبحت الان مع العولمه الموجوده، بقت منظومه عالميه. ان انت مطالب تلبس ما يلبسه الغرب، ان صدر لبس جديد في الغرب اصبح العالم مطالب ان يرتدي هذا اللبس، والا يصبح خارج هذه المنظومه، يصبح شاذ عن هذه المنظومة. لكن الإسلام له زي خاص وله طريقة خاصة، الإسلام عصري على هذه التبعية. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أخرجنا للناس لنرغبها، لم نخرج لنتبع الناس. ولكن هل يحق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولو تبعوا جحر ضب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ يعني لو دخلوا الحفرة صغيرة ما بتقضيش حد أصلا، مصممين يدخل وراها، يخرجوا من حفرة إلى حفرة إلى حفرة، ونحن نسير وراها حفر كثيرة جدا وقع فيها، ونحن نصمم أن نسير وراها. أحبة الله، لابد أن نربي أولادنا يجوا المسجد. لازم الإنسان يجي يسمع دين ربنا في المسجد، بعيدا عن أي تأثير إعلامي أيا كان، بعيدا يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اسمع معاذ بن جبل وهو يموت في حذفة الميدة أو حتى من زلة العالم، يقول له إياك وزلة العالم، إياك من هذا، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تهدم الدين. أقول أنت مطالب أن تبحث عن هذا، أنت مطالب لتنجو أمام الله عز وجل أن تبحث عن الحقيقة التي يريدها الله عز وجل، التي تكلم الله بها عز وجل وحفظه في القرآن، التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقيد الله رجاله، أنت مطالب لتنجو أمام الله عز وجل أن تبحث بنفسك أو أن تبحث عن الأورع والأتقى وتتلقى منه الدين. أنت مطالب أن تبحث عن الدين، كما أنك مطالب أمام زوجتك وأولادك أن تبحث عن دنياك، ولو ضيعتهم يحاسبك الله عز وجل، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع عقله، أن يعطي عقله لأي إنسان يعبر فيما يريد، أن يجلس أمام قنوات متتاليات تعبر في العقل ما تريد. كفى بالمرء إثما أن يضيع هذه النعمة، ولقد كرمنا بني آدم أن يضيع هذا التكريم. اسمع إلى كلام الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أختم، إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في نفس سورة الصفات اللي ذكرت إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بين الله عز وجل نموذجا كيف استطاع إبراهيم أن يكسر هذا الخلق، أسر العقول كيف استطاع أن يبرهن لهم أنهم يسيرون بدون تفكير. وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، لما كان قلب سليم مش عايش في أسر شهواته وشبهات، قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ لازم العقل يسأل، وإحنا بنعبد مين؟ وبنعمل إيه كده؟ لازم تسأل ما أصل هذا الكلام؟ إيه الدليل عليه؟ لازم لما يطرح عليك اي فكره اسال. واحد يقول لك الاحتفال بشم النسيم حرام، قول له ايه الدليل؟ لما واحد يقول لك الاحتفال بريت راس السنه حرام، قول له ايه الدليل؟ لما واحد يسالك عن حاجه يقول لك لا 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 الوطن اهم حاجه، قول له كويس، ايه الدليل؟ اي شيء تسمعه في هذا الجو اساله من اين مصدر هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم يقول لهم كلكم بتعبدوا اصنام، طب ممكن نسال انتوا الكلام ده مين؟ الكفر ليس الدليل، أبويا وجدي ليس دليل، إذ قال لي أبيه وقومي ماذا تعبدون؟ أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لما ما ردوش أئذكا آلهة دون الله تريدون؟ أسئلة كلها ست أسئلة في هذا الحوار. فنظر لكم لرب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه معبدين. لما هو ما ردوش راح للأصنام، سأل الأصنام، سأل الرجال وسأل الأصنام، فراح الأصنام فقال ما لكم لا تنطقون؟ وانتوا بتتكلموا ليه؟ ما بتاكلوش ليه؟ ولما قدمناهم الطعام ما بياكلوش، لا يطعمون ولا يتكلمون. فراغ عليهم ضربا باليمين، اما كسر الأصنام رجع لقومه جايين له، فاقبلوا اليه يزيدون، رجع سالهم اتعبدون ما تعبدون؟ والله خلقكم وما تعملون. اسئله توقف العقل، بني كل واحد يقول لك انا بعمل كده ليه؟ أنا ماشي في الخط ده ليه؟ أنا بسمع سؤال ليه؟ إيه الدليل على ذلك؟ والله عز وجل أنزل لنا هدى. لما ربنا قال لسيدنا آدم اهبطوا إلى الأرض، قال له أيأتينكم مني هدى، مش هسيبك في الأرض تضيع. أنا مش هسيبك تضيع ويتلقفك الشياطين أبدا، أنا هنزل لك هدى يبقى معاك، أحفظ لك هذا الهدى. إن علينا للهدى، أوجب الله على نفسه في سورة الليل بالسورة المظلمة لما في قمة نصف العرب وفي قمة انتشار الفساد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعياكم لشتى في قمة التفرق والتشتت والليل قال الله إن علي للهدى أوجب على نفسي الهدى الذي يريد الهدى حقا يصل إليه ومن يتحرى الخير يعطى سلمان الفارسي كان في أقصى الأرض وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن دين انظروا عما تأخذون دينكم أسأل الله جل أن يحررنا من أسر الشهوات والشبهات اللهم اجعلنا خالصين لك مخلصين لك مخلصين لك اللهم اجعلنا خالصين مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اغن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طيب بهذا البلد امر رشد يعز به اهل طاعته ويهلك به اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم استعملنا ولا تستكبرنا اللهم ول علينا خيرنا ولا تولي علينا شرنا اللهم اجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا اللهم اجمع شملنا على اتقى قلب رجل منا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سالما اهتدى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك